أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف
بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المجد الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم يوميا في رمضان من الساعة 4 وحتى الساعة 5 عصرا. باسمي وباسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ ماجد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله من الجميع صالح القول والعمل، أهلا وسهلا.
اللهم أمين. وأرحب أيضا بزميلي من لغة الإشارة الأستاذ أحمد بن إبراهيم الهليل من جمعية الصم الدعوية، الذي ينقل محتوى هذه الحلقة عبر لغة الإشارة، فمرحبا بك زميلي أحمد. أرحب بكم أيضا مشاهدينا الكرام، وأستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة من داخل المملكة 011-225-7773، وأيضا من خارج المملكة 0966-11-225-7773، وأيضا عبر هاشتاج البرنامج في تويتر المكون من كلمتي الجواب الكافي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، هذا ثاني يوم من أيام شهر رمضان المبارك. في البداية تردنا أسئلة كثيرة من خاصة من خارج المملكة العربية السعودية. بعض الإخوة المسلمين يصوم ربما ساعات طويلة جدا في خارج المملكة، ويتخلل ذلك عمل سواء مهني أو أيا يكن، فيشعر بالتعب، يشعر وكل من حوله مفطر، فهل من كلمة توجيهية لمن يعني يطول عنده يوم الصيام وأيضا يعمل فيه، وكيف يقضي هذا اليوم، وكيف يعني يعينه الله عز وجل على الصيام؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. نسأل الله عز وجل لإخوتنا المسلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية التوفيق والسداد والإعانة، وهم الحقيقة من جملة القابضين على الجمر، وذلك لأنهم يعيشون في مجتمع لا يعينهم على عبادتهم ولا على طاعاتهم لله عز وجل. نسأل الله أن يوفقهم وأن يعجل بعودتهم إلى ديار المسلمين بعد أن تنتهي حاجاتهم وضروراتهم التي ألجأتهم إلى الإقامة والسكنة في هذه البلاد، إنه سميع قريب مجيب. نعم، الحقيقة يوجد معاناة شديدة في هذا، لا من جهة طول ساعات الصيام التي قد تصل أحيانا إلى 17 ساعة و 18 ساعة، وفي بعض البلدان الشمال قد تزيد عن ذلك أكثر، وهذا يؤدي إلى المزيد من الحرج في أداء هذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم في مثل هذه الأجواء. الوصية كما سألت أستاذ ماجد هي قضية الصبر والاستعانة بالصبر و صدق اللجئ إلى الله عز وجل في القيام بطاعته سبحانه وتعالى في مثل هذه المجتمعات. فما لجأ أحد إلى الله عز وجل إلا أعانه. الأمر الثاني يتعلق بالحرج إذا بلغ حدا لا يستطيع الإنسان به القيام معه، هو القيام بوظيفته لا يستطيع ذلك، فهذا الذي أراه لكل شخص أن كثيرا من هذه الصور، وربما لم تكن هي الأكثر، لهم في هذا مخارج صحيحة بجواز الإفطار، لكن لن أفتي الفتوى العامة مع تعدد الأحوال وتعدد الأشخاص وتعدد الظروف والبيئات أيضا، وإنما هناك من يستحق الرخصة بجواز الإفطار مع العمل. ونقولها للمذاكرة والتعليم وليست للفتوى، أن الإنسان إذا لم يجد إلا مثل هذه الوظيفة، وكانت هذه الوظيفة ربما تكون ميدانية أيضا وفيها جهد بدني أكثر من أن يكون جهدا يعني عملا مكتبيا، فقد يجوز لأمثال هؤلاء الفطر في حال طروء الحرج أثناء العمل، والإنسان له طاقة وقدرات في قيامه بعمله، فيصيبه من الإعياء والشدة ما قد يمنعه من أداء العمل لا سيما العمل الميداني. فالذي أراه لهم في الحقيقة هو السؤال، وكل واحد يسأل عن حاله المعينة في هذا الجانب، فإذا كان له رخصة كان هذا من فضل الله عز وجل عليه. ولا شك أن قضية أيضا تحديد الحرج مسائل لها قواعد يعرفها أهل العلم ويقدرونها ويعلمون في هذا يسر الشريعة وسماحة هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويعينهم، إنه سميع قريب مجيب.
اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نأخذ معنا اتصال أسماء من الأردن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك يا شيخ.
حياك الله، تفضلي.
الله يحييك يا رب، شهر مبارك. حياك يا شيخ الله يسعدك يا رب، شهر مبارك. أنا والله ما عندي سؤال، بس دقيت أعيد عليكم بشهر رمضان. لا تنسونا من دعاكم، نسيتكم يا رب.
الله يبارك فيك ويعيننا وإياكم على الصيام والقيام. شكرا لك يا أسماء.
آمين. آمين.
حمد من الرياض. حمد من الرياض.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله
يا شيخ. أنا عندي سؤال.
إيه تفضل
يا شيخ. أنا خلص
مرة. أعد يا حمد، أعد يا حمد شوي.
شيخ أنا كنت أعاني من وسواس وفضل الله خلصت منه.
طيب،
ولكن الآن قرأت إن من أتعمد بلا الريق الذي به دم متعمدا يفطر وبعدها تتعاني من الريق، إذا شممت أي رائحة سواء كريهة أو طيبة أتعمد واستنشقها، مثلا رائحة المطهرات والعصور والكريمات أو الصبر، فهل هذا يفطر؟
طيب حمد، كم عمرك؟
عمري 22.
طيب أنت تقول أنك فيك وسواس، وأنك أنت الآن أنت تقول خلصت من الوسواس، تشافيت منه.
إيه.
طيب، وتقول أنت أنه سمعت أن بلع الريق اللي فيه دم يفطر.
إيه.
وأن استنشاق الروائح القوية أيضا تفطر.
إيه.
طيب هذا سؤالك.
إيه.
طيب شكرا لك يا حمد. عبد الله من الرياض. عبد الله من الرياض،
معك يا شيخ،
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، عطنا سؤالك.
الآن على هو أنا؟
نعم تفضل.
طيب، أول شيء فهنيكم بحلول هذا الشهر الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه.
آمين.
وأخص بالتهنية شيخنا شيخ سليمان، الله يوفقه وينفع به.
بارك الله فيك وتقبل منا وما.
آمين. السؤال الله يحفظك، بالنسبة يا شيخ الآن وسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب والفيسبوك والتويتر.
نعم.
بعض الإخوان يعني يفتح الله عليه ويستغلها في مثلا الدعوة، يعني مثلا يبين للناس أنواع العبادات مع أدلتها بشيء من الاختصار. ولكن في من يقول له أن الناس ما يقرون، وقد يكون هذا جهد في غير محله، فما أدري، نبغى رأي الشيخ الله يوفقه وينفع به.
الله يبارك فيك. عندك سؤال ثاني؟
لا بس هذا.
طيب شكرا. أبو فهد من وين؟ الرياض، تفضل. أبو فهد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ سلمان معي؟
نعم.
شيخ سلمان، أنا عندي الوالد كبير في السن ومعه جلطة في القلب جاتها قبل سنة، ومعه ضغط سكر، وما ندري عن الصيام. سألنا الدكتور قال أنا أفضل أنه ما يصوم، لأن المشكلة عنده في الكلى وجسمه نحيل، فما ندري هل مثلا يصوم لا 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 او مثلا خلاص يطعم عن كل يوم مسكين وهذا الجزئه.
هو في وعيه يا ابو فهد؟
اي نعم في وعيه هو.
طيب هو يطلب الصيام ولا؟
نعم هو يميل الصيام.
طيب طيب واضح يا ابو فهد، شكرا لك يا ابو فهد.
طيب حي حي.
طيب شيخنا في سؤال قبل للصم للإخوة الصم، إذا أصم أفطر قبل أذان المغرب بسبب عطل في ساعته مثلا أو لم يعلم بدخول أذان المغرب، فهل يصح صومه؟
نعم صومه صحيح ولا حرج عليه في ذلك ولا قضاء، وذلك لأن الإنسان إنما يخاطب بحسب تحريه وغلبة ظنه. وبعض الناس بعض العامة وبعض طلاب العلم أيضا يعتبر أن الشك العارض اليسير في مقابل غلبة الظن أنه مؤثر وأنه لا بد من القطع اليقيني، وهذا فهم غير صحيح. الشك الذي تكلم عنه العلماء في أن الإنسان لو ظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، هذا عند استواء الأمرين، يعني بمعنى أنه 50% أنها غربت 50% أنها لم تغرب، اللي يسميه الفقهاء تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا شك، فهذا لا يجوز له أن يفطر وهو في حال استواء الأمرين وهو شاك أصلا في غروب الشمس مع تساوي للطرف الآخر.
والأصل استمرار النهار.
نعم والأصل استمرار النهار فلا يعمل بهذا الشك. نعم. هذا صحيح، وهذه القاعدة اللي بنى عليها الفقهاء الحكم بإفطار من أفطر في هذه الحال ووجوب القضاء عليه. أما إذا كان قد تحرى وغلب على ظنه ولو تحر قريب ثم غلب على ظنه وبنى عليه ثم أفطر وتبين أن الشمس لم تغرب، فالصحيح أن صيامه صحيح، وذلك لأنه قد عمل بما شرعه الله عز وجل له من العمل بغلبة الظن القريبة وهي التحري أو غلبة الظن الظاهرة أو بالقطع، إذا قطع الإنسان بطلوع الشمس أو بغروبها أو بأي أمر تترتب عليه عبادة من العبادات. ولهذا إذا سمعوا الشك اعتبروا كل شيء شك حتى لو أن الشك كثير، لا بد أن يقطع 100%، وهذا أحيانا غير متيسر خاصة مع وجود أحيانا غيوم أو عوالق ترابية وغبار وغير ذلك مما يؤدي إلى وجود شك يسير في مقابل غلبة الظن الظاهرة. وهذا أيضا حتى في في فيما يتعلق بالفجر الإنسان يستصحب أحكام الليل حتى يقطع بطلوع الفجر، خاصة إذا كان ليس عنده مؤذنين وليس عنده تقويم. الآن الحمد لله المؤذنون منتشرون والتقاويم وما فيها من مواقيت الصلاة موجودة بحمد الله عز وجل،
والتطبيقات أيضا في الجوالات. طيب حمد من الرياض يسأل يقول أنه عنده وسواس وأنه استطاع أنه يتخلص منه، ولكنه يسأل عن بلع الريق الذي فيه دم هل يفطر، ويسأل أيضا يقول أنه إذا استنشق بعض الروائح القوية مثل روائح المنظفات بقصد فإنها تفطر.
نعم يبدو أنه لا زال عنده فلول من بقايا هذا الوسواس، فعليه أن الحقيقة لزاما أن يعالجها عن طريق متخصص اجتماعي أو عن طريق طبيب نفسي، أيضا تعالج بالرياضة العقلية والرياضة النفسية وتعالج بوسائل كثيرة بحمد الله عز وجل، وتعالج أيضا بالجانب الفقهي بالسؤال عن الأحكام الشرعية، فهو يبقى في ذهنه بعض الإشكالات، فإذا سأل زالت بحمد الله عز وجل، نسأل الله له الإعانة. كل هذا لا يضر، ويسأل أولا عن المنظفات وعن الروائح العطرية، كل هذه لا تضر.
نعم
لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا هي بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب، والإنسان لم يستنشقها تعمدا، حتى لو استنشق هو موجود في مكان هو محكوم بهذا المكان، يعني الوسواس قد لا ينتهي، يقول أنت الآن استنشقت معناه أنك الآن أفطرت.
نعم
هذا كله لا يلتفت إليه، وما دام عنده هذه البقايا وهذه الفلول من الوسواس لا يعني يركن إليها البتة. نعم. ويستصحب صحة صومه، يسأل عن موضوع
يسأل عن الريق الذي فيه دم،
وأيضا الريق لا يضر، والدم هو من جملة إفرازات الجسم لا حرج لو بلعه، الأصل طبعا أنه يمجه، هذا هو الأصل فيما يستكره، لكن هذا من باب يعني من باب الأدب فقط مع نفسه ومع غيره، لكن نقول لو أنه ازدرده أو بلعه فلا حرج عليه ولا يعد مفطرا بذلك، لأنه من جملة إفرازات الجسم. وكذلك الريق، الريق يحتاجه الجسم ويحتاجه البلعوم وتحتاجه المعدة، الإنسان إذا تجمع عنده الريق أن يبتلعه. فمن الخطأ ومن الوسوسة المذمومة أن الإنسان يمج الريق، هذا يؤدي إلى جفاف، وما أمرت الشريعة بذلك. ولو يأخذ يعني عبرة بس حتى يزول عن الوسواس، السواك مشروع في نهار رمضان في قول كثير من العلم، عليها فتوى مشايخنا قاطبة، ومع ذلك هذا المسواك فيه رطوبة ونداوة الشجر، وفيه أيضا الطعم النفاذ المتميز لشجرة الأراك، ومع ذلك ما قال العلماء بالإنسان يتكلف. نعم القطع الكبيرة يزيلها ويبعدها، ولكنه لا يتكلف في قضية إزالة هذه الرائحة، وهذا من فضل الله عز وجل، وهو يعود إلى قواعد فقهية ضابطة، وهي أن هذا قد جاء تبعا قليلا تابعا، ويجوز في القليل التابع ما لا يجوز حتى في القليل المستقل. يعني إنسان يأتي بمادة ثم يضعها في فمه من غير سبب، هذا نقول قد يفطر بهذا، لكنه إذا كان السواك شرع في وقت الإفطار وقت الصيام وفي وقت الإفطار، فجاء هذا الطعم وهذه النداوة جاءت تابعة لما شرع الله عز وجل استخدامه في نهاية رمضان، ولله الحمد والمنة. نعم.
طيب عبد الله من الرياض أيضا سأل عن وسائل التواصل، وأن البعض يستغلها في الدعوة في كتابة بعض سواء تلخيص بعض أنواع العبادات وغيرها، والبعض قال له إن الناس لا يقرؤون ما في هذه الرسائل، فهل هذا الأمر يعني صحيح فكرتهم أن ما يرسله لا يقرأ؟
نعم، هذا لا شك في نظري أنه من تسويل إبليس ليخذل ابن آدم عن العمل الصالح. وكما أن هذه الوسائل التواصل قد جاءت بشرور عظيمة الحقيقة، ولكنها أيضا جاءت بخير عظيم بفضل الله تعالى لمن استخدمها أحسن استخدام، فيبذل جهده ولا يضره أن يكون قد قرأ له أم لم يقرأ له. وبعض الناس يأتي للحسابات المثيلة المناظرة من غير أن يتطفل، ثم يضع بعض هذه التغريدات تحت هذا الحساب العام الذي لا يمنع من وجود مثل هذه التغريدات، فتنتشر، يكون الحساب أحيانا يتبعه الملايين، ثم تأتي تغريدة هي في نفس سياق التغريدة الأصلية فيقرأها الناس وتنتشر بحمد الله عز وجل. هب أنها لم تنتشر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بأنني أكثر الأمم تابعا يوم القيامة، أتباعه هو أكثر الأمم صلى الله عليه وسلم، أمته هي أكثر الأمم، ومع ذلك كان يقول يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل ورجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. هب أنه لم يقرأ تغريدتك أحد، فأنت نلت فضلا وعبادة لله عز وجل حين كتبت، ونلت فضلا حين نويت، ونية المؤمن كما يقول العلماء في القاعدة السارية خير من عمله حين نوى هذه، فكيف وقد عمل؟ فلهذا لا تيأس وواصل واستمر على هذا العمل، فهو خير ما يبذله الإنسان. وكم من دمعة نزلت لآية قرئت في تغريدة من التغريدات، وكم من نفس ارتدعت عن معصية من المعاصي وتابت إلى الله عز وجل، وكم من إنسان رد الحقوق إلى أهلها حين تلوت عليه آية أو ذكرته بحديث، نسأل الله عز وجل العون للجميع.
آمين. أبو فهد من الرياض يسأل يقول الوالد كبير وفيه جلطة وضغط وسكر، وسألوا الطبيب فقال الأفضل ألا يصوم وهو في وعيه ويفضل أن يصوم، ما توجيهكم له؟
يعني الظاهر من ما حكى هذا الأخ الكريم عن والده أنه ممن يستحق هذه الرخصة، وهو إما أن يكون عنده مرض لا يرجى برؤه، أو أن عنده بعض أعراض التقدم في السن، ولا حرج عليه لو أنه أفطر، لا سيما وأن الطبيب قد أذن له بذلك وقال بأنه يحسن أن يفطر، فإذا قال يحسن أن يفطر فهذه رخصة. ولكن أيضا شعور الإنسان وحرصه أن يؤدي العبادة مع الناس، وأن يصوم مع الناس، وأن يفطر مع الناس، هذه لا تقاوم الحقيقة، وربما شعر بالندم أحيانا، وإن كان ندم في غير محله لكنه شعور نفسي يصعب على الإنسان يتجاوزه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأجره تام ومثوبته كاملة بحمد الله عز وجل، فلا يغلب عليه هذا الأمر. يا أخي الجسم لا سيما في عند الإنهاك والإعياء يأتيه جفاف ويأتيه نقص في المناعة ونقص في القدرة في أحوال قليلة ونادرة لا سيما عند كبير السن، فالشريعة لهذا أباحت لأمثال هؤلاء بالفطر مثل ما أباحت المريض، وأباحت حتى العلماء أفتوا لمن لا يجد عمله إلا في النهار في شدة الحر أن يفطر، كل هذا مراعاة لاستقامة حاله ودوام صحته بإذن الله عز وجل. وأما الصوم في الغالب الأعظم الساحق من أحوال الناس بحمد الله فهو سهل ميسر، حتى وإن كان فيه طول نسبي في النهار، لكن مع الأجواء المعتدلة وكذلك أيضا مع المكيفات فإن الإنسان يكون استعداده للصوم أحسن وأتم. فخلاصة هذا الجواب أن نقول له أن يفطر بناء على توصية الطبيب الله أعلم.
أبو هاني من الطائف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الشيخ هل إذا كان الإبن لا يصلي ومات يدفن في مقابر المسلمين يصلى عليه؟
كم عمره؟
والله فوق 25 سنة.
لا يصلي إطلاقا؟
يترك الصلاة عمدا ويتساهل عنها ويرقد عمدا وكلها عمد بعمد.
يصلي أحيانا أو ما يصلي نهائيا؟
والله يمكن في السنة فرض لو شاف النص صلى صلى معه.
إيه. طيب تسمع الجواب يا أبو هاني.
ومثلا أول ساعة يوم الجمعة وآخر ساعة.
طيب.
شكرا شكرا.
الله يبارك فيك، شكرا هاني. عندنا قبل هاني أبو هاني عندنا وجيه من مصر يسأل يقول عندي مثلا 100,000 مستثمرة مع شخص وهو يعطيه أرباح بشكل مستمر، فهل يزكي رأس المال والأرباح أم يزكي رأس المال فقط أو الأرباح فقط؟
لا بد من معرفة الوعاء الاستثماري الذي يتعامل به هذا الشخص العامل، ما هو الوعاء الاستثماري؟ إذا كان هذا الوعاء هو وعاء زكاة أو بعض الوعاء الاستثمار هو وعاء زكاة فيزكي، لكن إذا كان وعاء الاستثماري مثلا تأجير ويؤجر بيوت يشتري المنافع ثم يعيد تأجيرها مرة أخرى، هذا فيه خلاف بين الفقهاء في كونه فيه زكاة أو لا زكاة فيه. وكذلك من يشتري العقارات ليؤجرها ومناشط أخرى مثل مناشط سيارات الأجرة مثلا ليس فيها زكاة، نفس المنشط ليس فيه زكاة، شركات النقل الجماعي شركات تأجير السيارات نشاطها الأصلي ليس وعاء زكويا، هو ليس نقد وليس بيع وشراء وإنما هي بيع خدمات، فهؤلاء لا زكاة عليهم. فالسؤال مجمل فأنا أجبت أيضا إجابة مجملة، فإن كان الوعاء زكويا بمعنى أنه يشتري بضائع، يشتري جوالات ويبيعها، يشتري مواد غذائية ويبيعها، يشتري سلعة معينة ويبيعها، فهذه الحال يسأل الشريك العامل هنا يسأله عن طبيعة النشاط، فإذا قال بأنه يتاجر في أشياء تعتبر وعاء زكويا فيزكي في هذه الحال بحساب قيمة هذه الموجودات في نهاية العام نهاية السنة الزكوية، ويخرج منها ربع العشر يقسمها على 40، يقسم المبلغ على 40 وتخرج الزكاة، ويعتبر هذا من حصته الحصة التي ساهم بها.
طيب معنا منال من مكة تفضلي. منال من مكة تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما عندي سؤال بس أبارك لكم بالشهر وأبا دعوة الله يفرج همي ويسر أمري ويقضي ديني بس.
آمين آمين يا رب العالمين. البراء من المدينة تفضل. البراء من المدينة تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله تفضل.
أخويا إذا رحت للدكتور والبنج
إيه؟
هو يضع عشان الألم صح؟
نعم
صح؟
نعم.
إذا الألم يعني إذا قرا الدكتور من العملية
طيب
يجوز إني أقول يضع المزيد من البنج عشان يعني المفعول ما يوقف.
تريد وضع المزيد من البنج عشان يزول الألم أو لا تحس بالألم؟
لأن البنج بيقضي مفعول بعد العملية.
إيه
يجوز أقول للدكتور يزود البنج.
طيب واضح سؤالك يا البراء، شكرا لك. شكرا للأخت منال والأخ البراء وأيضا أبو هاني. نرجع لأسئلتكم وأسئلة أيضا الإخوة في تويتر ولكن بعد هذا الفاصل.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجواب الكافي. ضيفنا هو الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم شيخنا من جديد. كان هناك قبل الفاصل عدة أسئلة. أبو هاني من الطائف سأل يقول هل الشخص إذا مات، هو يسأل عن الابن، إذا مات ولا يصلي نهائيا، سألته عدة أسئلة هل يصلي أحيانا، فكان يقول أحيانا يصلي وأحيانا، فهل يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين؟
نعم، أولا أرجو أن لا يتفائل على ابنه وأن يكون أمله بهدايته أكثر، ودعاء الوالد الحقيقة دعاء فيه استثناء وفيه تميز بالشريعة بأنه مستجاب دعاء الوالد لولده، وأيضا على ولده نسأل الله عز وجل أن يهديه ويشرح صدره في هذه الحقيقة المواسم العظيمة، مواسم البركات والفضائل والحسنات والأجور، هي مجال له بالتوبة إلى الله عز وجل، وهي مجال للوالد أيضا لأن يدعو دبر كل صلاة وأن يدعو في السحر قبل الفجر إذا انتهى من سحوره يصلي ركعتين أو ما شاء الله عز وجل ويدعو لولده، والله سبحانه وتعالى سيفتح على قلبه بإذن الله تعالى. أوصي الآباء أيضا في ظل هذا المواجهان من الفتن في وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء المفتوح، أوصيه الحقيقة أن يكون صديقا لابنه، وحتى لو قلنا في مسائل الدنيا والأوامر والعلاقات يكون صديقا له، حتى في حقوق الله عز وجل على الابن أن يكون صديقا لابنه فيه، وأن يعامله كما يعامل المريض لا كما يعامل العدو. ويعني شعوري وكل شعور الحقيقة مع هذا الوالد، وما رفع السماعة ولا اتصل إلا من هذا الشعور الذي يختلج في فؤاده، لكن أيضا نحرص أن يكون عندنا الكثير من الوسائل والأسباب للتأثير على هذا الابن، والمحافظة على بقية الأبناء أيضا ألا يسلكوا هذا المسلك، وهي الصديق الأول. الصديق الأول الذي يتخذ من سن التاسعة تقريبا أو السابعة أو الثامنة حين يبدأ ينعتق عن والديه قليلا هو الذي يوجه تفكير الابن، وإهمال الصداقات في السن المبكرة الحقيقة خطر جدا، لأنه هو الذي يعني يعظم زاوية الانحراف عند هذا الابن. فيعني قلبي ودعائي مع هذا الوالد الكريم وفي حرصه على ولده، نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه وأن يسدده، وأرجع الجواب الحقيقة لأن لا نحتاج أن نتحدث ما هو مآله، ماذا سيفعل به، لكن الصحيح من أقوال العلم فقط الفائدة أن أحكام الكفر حتى وإن كان الفعل كفرا أو الترك كفرا لا تجرى أحكام الكفر الظاهر على الإنسان، ولهذا كان هناك من تلفظ بألفاظ سخرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من كفر بقوله وكفر بفعله من المنافقين الخلص، ومن المؤمنين الذين أخطأوا في بعض التصرفات التي يعد مثلها كفرا وبعضها قد يعد خروجا من الملة، ومع ذلك لم يعاملها النبي صلى الله عليه وسلم بالظاهر، ليس لأنه لا يكفر في نفس الأمر، لا، كما يقول المرجع يقول لا يكفر في نفس الأمر، لا يضر عندهم مع الإيمان ومع لا إله إلا الله أي ذنب مهما كان، هذا القول باطل ولا اعتبار له، لكن الكلام على تطبيقه وإعلانه وإظهاره هذه مسألة مختلفة تماما، وهي التي يخطئ فيها فئام من الخلق. فأرى أن الأب يعني يبتعد عن قضية هذا التطبيق أصلا، لا حتى لو كان ابنه قد توفي نسأل الله عز وجل له طول العمر هو ولده إن شاء الله في 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 هداية وبركة بإذن الله عز وجل.
نعم.
إذا كان الإنسان الذي ترك الصلاة لا تبحث عن أسباب تطبيق الكفر عليه،
نعم،
وإنما تقول أراد الله عز وجل بهذا أن نعلم أنها كفر، أن نؤمن بما قال الله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون هذا فيه إنذار، فيه إعذار لمن كفر، لمن ترك الصلاة وهو كافر في نفس الأمر، أن يكون في هذا فيه إنذار، أن ينذر إليه، ينذر للشخص المتردد مؤمن لكنه قد يميل إلى بعض يعني أمور الكفر، فهذا النذارة تنفع فيه. الرابعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ يطبق على الناس وهذا كافر وهذا يفعل وهذا تفسخ زوجته، هذه يذكرها العلماء في أبواب الردة. لماذا؟ لأن القاضي قد يحتاج إليها نادرا، ولكن ليست هذه احتياج الناس، تأتي إلى باب الردة ثم تجعله هو مجالك، هذا مجال القاضي، يقراه القاضي يعرف متى تكون الردة ومتى تطبق. أما في التعامل مع الناس فالأصل هو ألا نتعامل معهم بهذه النفسية.
نعم.
وبإذن الله عز وجل وبحرص هذا الأب الكريم إن شاء الله وبدعائه في هذه الأيام المباركات سيهتدي بإذن الله عز وجل.
طيب، معنا قصي من ألمانيا، ما ودنا نطول عليه، قصي تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي بحكم بلعد قليل من الدم خصوصا الصبح لما استيقظ من النوم وأنا أشعر بنفسي لما أبلع الدم.
نعم، أجاب عنها الشيخ قبل قليل، فلو رجعت للحلقة ستجد الجواب، أجاب عنها قبل قليل. عندك سؤال ثاني قصي؟
شكرا.
شكرا. أحمد من خميس مشيط،
أجاب عنها قبل قليل.
أحمد
أهلا،
اسمعني من الهاتف فقط.
أوكي
تفضل. تفضل أحمد.
أهلا،
اسمعني من الهاتف فقط.
أحمد تسمعني؟
عندي سؤال.
تفضل تفضل.
أسباب العين هل لها طرق خاصة بعلاجها؟
أسباب العين؟
أسباب العين ولها وهل لها طرق خاصة بعلاجها؟
طيب،
لأن في بعض الأسباب تدخل بالشريح.
بعض الأسباب إيش؟
بعض الأسباب تدخل بالشريعة.
تدخل بالشريعة. طيب، شكرا يا أحمد. أم محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مبارك عليكم السهر.
علينا وعليك، تفضلي.
بس الحكم التهنئة بقدوم رمضان مثل مبارك عليكم الشهر مع مثل مصحف يقدم الشخص يعني أو أي هدية أي كانت.
حلو، طيب شكرا يا محمد. أم محمد. طيب، نرجع لسؤال أبو هاني يسأل أيضا عن آخر ساعة وأول ساعة من الجمعة.
كان يسأل عن الساعتين، ساعة الإجابة من الجمعة.
إيه؟ يعني هو سأل أول ساعة وآخر ساعة هكذا؟
لا أعرف آخر ساعة، نعم هو أعرف أنه ورد فيها آخر ساعة من الجمعة، هذا وقت لإجابة الدعاء، وكذلك أيضا هي جزء من الساعة ما بين أن يدخل الإمام الخطيب في الصلاة إلى أن تقضى الصلاة، هذا وقت الإجابة، فيدعو الإنسان في صلاته ويدعو في مع الإمام إذا أمن في خطبته وما بين الخطبتين، كل هذا مشروع، هذه ساعات الإجابة في يوم الجمعة.
نعم. طيب، فيه الأخ أحمد من تويتر بالأمس سأل عدة أسئلة، هو نفس السؤال لكن لم نستطع أن نأخذه، فنأخذ سؤال الأخ أحمد، يقول ما حكم إبر خافض الحرارة المسكن وهي محلول، هل تفطر أو لا، وهل يجوز أخذ فوائد البنوك ووضعها في الضرائب؟
نعم، أما ما يتعلق بالإبر الدوائية فلا يختلف مشايخنا في الإبر الدوائية اللي يسمونها الأطباء البرواز، هذا اللي مثل هذا القلم أو أقل، هذه إبرة دواء لا شيء فيها، نزاع العلماء وخلافهم في الإبرة المغذية اللي هي العلبة اللي يسمونها غذاية، هذه محل الخلاف، أما هذه فلا إشكال فيها، لو أخذها واحتاج إليها فلا حرج عليه مطلقا وصومه صحيح.
نعم، ويسأل عن أخذ فوائد البنوك ووضعها في الضرائب، هكذا سؤال.
أولا لا يجوز أن يوضع المال في البنك فيقول هذا جالس هذا المال لكن أخذه وأضعه في حلال، هذا لا يجوز، وإنما يفتى بعض اللي في البلدان غير الإسلامية وبعض الإسلامية مع الأسف الذين يربطون على المبلغ، أي إيداع يكون عليه ربط ربوي فهذا المبلغ موجود عندهم وهو مستحق عليهم بموجب قانون البلد.
نعم.
فهذا لا يبقى لهم. نعم. لأنك لم تختر أن تدخل في العقد الربوي، هو أصلا فيه فوائد ربوية مستحقة للزبون. وهذا موجود هذا في بعض في البلدان الغير الإسلامية. فنقول خذ هذا المبلغ واصرفه فيه، أما أن تقول خذوا هذا المبلغ واربطوه في عندكم حتى يعطي فوائد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز البتة، وهذا من معصية الله ومن كبائر الذنوب، والإنسان يمارس في هذا حرب مع الله عز وجل ورسوله حتى ولو كانت نيته طيبة. لكن اللي أفهم منها أن هذا مثلا بعد توبة أو بالخطأ ونحو ذلك، فهذا نعم يأخذ هذا المال ويضعه في بعض مصارف البر بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأن الصدقة لا تكون إلا من حلال، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. لكن هل نقول ليس له أجر؟ لا، له أجر أحيانا أكثر من الصدقة. أحيانا يكون إنسان شحيح ومحب للمال ثم يغلب نفسه حتى يتخلص من هذا المال، هذا له أجر وله ثواب عظيم وأجر جزيل بحمد الله عز وجل. نعم.
الأخت منال من مكة تبارك الشهر وتطلب منكم دعوة لشفائها وقضاء دينها.
نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولها في الأيام القادمة، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يشفيها بمنه وكرمه.
البراء من المدينة سأل عن أنه بعد العملية يكون البنج ربما يقل، فهل يجوز له أن يطلب من الطبيب زيادة البنج؟
وش موضع إشكاله شيء؟
هو يسأل هل يجوز أنه يطلب زيادة البنج لأجل تخفيف الألم بعد العملية؟
نعم، لا حرج، البنج على الصحيح أن هذا من باب الضرورات، حتى الألم الحقيقة يعني المتوسط القريب من العالي، هذا ألم هو من باب الضرورات ليس من باب الحاجات.
نعم.
هذا لمة الصداع اليسير ونحو ذلك، أما إذا اشتد عليه الألم واشتد عليه الصداع واحتاج إلى البنج، حتى على النزاع في أصل البنج واشتقاقه وأنواعه ومسألة التغيب، كل هذا لا حرج عليه فيه مطلقا، لأنها من باب الضرورات.
نعم.
ولو طلب الزيادة منه فلا حرج عليه.
نعم. قصي من ألمانيا سأل عن بلع القليل من الدم، وذكرت أنك أجبت في هذه الحلقة، هل هناك إضافة؟
نعم، قلنا بأن هذا من جملة فرازات الجسم، سواء كانت من اللثة والأسنان أو من أي موضع آخر.
نعم.
لو بلعه لا حرج عليه، لكن الأولى أن يمجه. نعم.
أحمد من خميس مشيط يسأل عن أسباب العين وطرق علاجها، ويقول بعض الطرق تخل بالشريعة.
إذا كانت هذه الطرق فيها مخالفات شرعية فلا تجوز. العين بحمد الله عز وجل لها يعني علاجان أو يعني معالجتان، الأولى هو التحصين، والتحصين هو أذكار الصباح الواردة وأذكار المساء وأذكار النوم والأذكار في المواقع المختلفة التي شرعت للمسلم أن يعملها، هذا الذي يجب، هذا الذي يشرع له، فهذا يتحصن بها بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني لو أصيب بالعين يرقي نفسه، الرقية هي شفاء لها بإذن الله. نعم.
أم محمد تسأل عن حكم التهنئة برمضان مع تقديم هدية مثل المصحف مثلا.
أما الهدايا فهي أمر حسن لا بأس به، لا يرتبط بيوم معين أو يحصل فيه اجتماع ويحصل فيه تهاني ويحصل فيه مآكل ومشارب حتى يكون عيدا، هذا ليس عيدا. الإنسان إذا فرح وابتهج عبر عن فرحه وابتهاجه، لا حرج عليه في ذلك، بل هو أمر حسن إن شاء الله عز وجل.
نعم.
والتهنئة نعم للعلماء فيها نزاع والمسألة اجتهادية، فمن هنى فهو على خير إن شاء الله عز وجل، ومن ترك هذه التهنئة باعتبارات أخرى فهو على اجتهاده، ولا يثرب بعضنا على بعض، والله أعلم.
نعم. البريهي أيضا في ناخذ محمد من الخفجي. طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا. عندي سؤال للشيخ.
نعم.
أبو خيرك اليوم بخير وبخيرك من دمدان.
وإياك إن شاء الله.
عندي سؤال. سنة الدهل سديت أحسلي سلت فنتين.
لو تعيد شوي ما فهمت عليك.
سلت الدهل.
أيوة.
نسيت أكمل لفتين.
معليش أعد سؤالك للمرة الأخيرة.
سلت الدهل.
أيوة.
سلت فنتين ستين.
طيب. طيب أرجو من الإخوة في الكنترول بس خذوا سؤاله لأنه مو واضح الصوت.
يعيدون علينا.
طيب فيه البريهي من في تويتر يسأل عن هل يجوز شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف؟
نعم يجوز شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف لأنه يتكلم على القبض، هل حصل الإقباض إقباض الثمن لبائع الذهب؟ نقول نعم حصل، لأنه عن طريق بطاقة الصراف حين يضعها فإنها تنتقل بلحظات وأجزاء الثانية من حساب المشتري إلى حساب البائع، فالتقابض في المحل وارد، ليس المقصود التقابض أن يكون النقد معه.
نعم.
النقد هي وسيلة من وسائل الثمنيات، فلا إشكال في هذا.
والبطاقات الائتمانية
ومثلها البطاقات الائتمانية ما دام البنك أيضا يصير فيها حسم وقيد إلكتروني عليها فهذا يكفي، لأن في التفويض من البنك على هذا، يقرضه البنك إذا كان ليس لها، يقرضه البنك هذا الأمر ثم تحسم وتقيد في نفس اللحظة أيضا إذا سجلت عن طريق بطاقة الائتمان.
نعم. خالد من فرنسا يقول أنا أخوكم من فرنسا، عندنا مسجدين في المدينة ووقتين مختلفين في أذان الفجر، عندهم وقتين مختلفين على حسب هذين المسجدين، فكيف يحسبون دخول للفجر؟
الذي أراه أنهم يتبعون المسجد الأقرب الذي يصلون فيه، لأن يعني إذا قلنا بأنها تشبه الولايات فولاية المسجد أو علاقتنا بهذا المسجد وبإمامه هي بالقرب في الغالب، وإذا لم يكن القرب هو المعتمد عندهم بمعنى أنه يصلي أصلا في مسجد آخر، يعتمد المسجد الذي اتخذه على وجه العادة ليصلي فيه، والأمر يسير للمسائل اجتهادية. وأوصي الحقيقة أن لا يوجد هذا الاختلاف ما أمكن، والغالب أن هذا يقع في الدول غير الإسلامية، هذا غالب الأحوال. الدول الإسلامية محكومة بوزارات الشؤون الإسلامية وبالمشيخة وبدار الإفتاء وغيرها، وهي تنظم هذا العمل في بلاد الإسلامية، هذا رأينا في أوروبا وفي غيرها. ندعوهم الحقيقة إلى أن تكون كلمتهم واحدة.
نعم. هناك العديد حقيقة من الأسئلة في تويتر، لكن لعلنا نرجئها إن شاء الله في الحلقة القادمة لانتهاء وقت البرنامج. شكرا لكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا.
حياكم الله، الله يحفظك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في 4 عصرا، كونوا معنا.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.